قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله حدثنا محمد وهو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام ابن عروة هو ابن الزبير عن أبي عروة بن الزبير ابن العوام عن عائشة رضي الله عنها وهي عائشة بنت عبد الله ابن أبي قحافة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وهي أعلم نساء الصحابة. قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وأبو حبيش أبوها اسمه قيس بن المطلب ابن أسد قيس بن المطلب ابن أسد وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثة. قاله الحافظ قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي والقائل عروة ابن الزبير أو هشام أو هشام. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أي وقت حيضك. ففاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض، والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، جريان الدم من فرج المرأة في غير جوان في غير أوانه، فهو دم فساد، دم علة، وهو ما يسمى يسميه بعض الناس بالنزيف الآن. إذا كان من الفرج قال له النزيف، بعضهم يسميه بالنزيف. فهذه المرأة كانت تستحاض، أي أن الدم خروجه مستمر منها، فأشكل عليها ذلك. قالت فلا أطهر، أي أن الدم مستمر معها. قالت أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض. وهناك فوارق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فدم الاستحاضة أو دم الحيض دم أسود يعرف بسواده، بخلاف دم الاستحاضة فهو دم أحمر كالدم الخارج من الجروح. دم الحيض منتن الرائحة يعرف أي برائحته الكريهة، ودم الاستحاضة ليس كذلك. دم الحيض ييبس وذاك يخرج ثم يتجلط، دم الحيض له وقت معلوم عند المرأة ويتكرر عليها في كل شهر في الغالب، بخلاف دم الاستحاضة فقد يستمر مع المرأة كما هو شأن فاطمة بنت قيس وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما ذلك عرق، لأن دم الاستحاضة هو تفجر بعض العروق يثج منها الدم، يخرج منها الدم بسبب مرض. وجاء في بعض الأحاديث إنها ركضة شيطان، قد تكون ركضة من شيطان فتتقطع بعض العروق. قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، أي إذا أقبلت في وقتها المعتاد عندك فدعي الصلاة حتى لو لم تري صفة دم الحيض في ذلك الخارج، لكن ما دام أنه جاء في وقت حيضك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت أي أدبرت مدة الحيض، أدبرت مدة الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي، أي اغتسلي للحيض، تغتسل غسل الحيض وهذا تتطهر به وهو واجب عليها، ثم تصلي بعد ذلك، وإن استمر خروج الدم معه فهو دم فساد وليس بحيض كما في الحديث. قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي الوقت الذي تتكرر فيه الحيض عندك قبل أن تبتلي بهذا الدم، أي دم الفساد بهذه الاستحاضة. وقوله قال أبي قال عروة ثم توضي، ذهب بعضهم أن هذا من كلام عروة، وبعضهم نسبه إلى غير عروة، أي أنه موقوف وليس من الحديث المرفوع. وكأن الحافظ يرى أنه من الحديث. قال رحمه الله وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله ثم توضئ من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي، والجمهور يقولون بأنها تتوضأ لكل صلاة، وإن ذهب بعضهم أن هذا موقوف من كلام عروة ومن كلام غيره. ومن رأى أنه من الحديث فلا إشكال في قبوله. فالخلاصة أن الجمهور يرون أنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الصواب وهو الأحوط. وأما ما جاء أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل غسلا واحدا وتصلي الصلاتين وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل غسلا واحدا وتصلي الصلاتين وتغتسل للفجر، هذا الحديث معل. ولكن حسبها أن تتوضأ لكل صلاة. تتوضأ لكل صلاة وتصلي الصلاة بنوافلها القبلية والبعدية إن كان لها نافلة، ولا يضرها ما خرج. ويقاس على المستحاضة من كان به سلس بول أو سلس ريح، أي ابتلي بخروج البول دائما أو بخروج الريح دائما، فلا يستطيع حبس ذلك، فحكمه حكم المستحاضة. ونستفيد من هذا الحديث وأمثاله أن المستحاضة إذا استمر معها الدم أنها تعتمد عادتها المتكررة فتترك الصلاة، فإذا ذهبت تلك المدة تغتسل ثم تصلي كما في هذا الحديث. وذهب بعضهم أنها تعمل بالتمييز إن كانت ممن يحسن التمييز، أي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تقدم التمييز على العادة. ومن أدلتهم هذا الحديث، فقد روي من غير هذا الطريق عند أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف في بعضها يعرف بلونه ويعرف برائحته الكريهة، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة الآخر بصفته، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، أي تتوضأ بعد الغسل أو مع الغسل، أما الوضوء وحده لا يكفي، فالغسل من الحيض واجب. هذا الحديث أعله أبو حاتم كما في العلل لابنه، قال رحمه الله لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر، أي أنها تعتمد على التمييز، وأيضا ليس فيه ذكر الغسل وإنما الوضوء. قال وهو منكر، وأشار إلى إعلاله النسائي رحمه الله، والمراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذا الحديث في رد المستحاضة إلى التمييز، وسائر الرواة يروونه بردها إلى عادتها كما في هذا كما في الصحيحين وغيرهما. فهذا هو المحفوظ من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. والتمييز يعمل به في حق من لم تكن لها عادة عندها تمييز، والتي استمر معها تم الاستحاضة من وقت بلوغها وليس عندها تمييز، أي تميز به بين دم الحيض والاستحاضة، فتحيض كحيض نسائها وقريباتها. والشاهد من الحديث تحت باب غسل الدم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، أي إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، أي اغسلي دم الحيض. وهذا من أدلة نجاسة دم الحيض أنه يجب غسله، مما يدل على نجاسته، وهكذا دم النفاس يقاس عليه بخلاف دم الاستحاضة فهو طاهر، ولكن خروجه من ذلك الموضع ينقض الوضوء، إلا في من ابتليت به كما تقدم أنه لا ينتقض وضوءها إلا بنقض آخر، تتوضأ لكل صلاة على قول الأكثر.